تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه محاضرة عنوانها تحذير المؤمنين من خطر التشبه بالمشركين. تحذير المؤمنين من خطر التشبه بالمشركين، وقصدي منها بيان تحريم تشبه المسلمين بالمشركين في أعيادهم. وهذه المسألة وهي تشبه المسلمين بالمشركين في أعيادهم تندرج تحت تشبه المسلمين بالمشركين في أفعالهم، فهي مسألة فرعية تندرج تحت أصل. فرأيت أن تكون المحاضرة معنونة بعنوان دال على الأصل، وإن كان الكلام والمقصد هو بيان حكم مسألة تندرج تحت هذا الأصل. فالتشبه بالمشركين بأفعالهم أصل، والتشبه بالمشركين في أعيادهم مسألة تندرج تحت هذا الأصل. ومن المناسب عند بيان حكم التشبه بالمشركين في أعيادهم من المناسب أن يتكلم المبين للحكم أولا عن حكم التشبه بالمشركين في أفعالهم عموما، لأن الحكم الذي يعطى للأصل ينسحب على الفرع. وهذا المنهج هو الذي سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا إنما قصد أصالة بحث حكم التشبه بالمشركين في أعيادهم، وهذا المقصد احتاج تطلب من شيخ الإسلام أن يتكلم أولا عن حكم التشبه بالمشركين في أفعالهم. فتكلم أولا رحمه الله بتفصيل نفيس ربما لا يوجد في غير كتابه عن هذه المسألة وهي التشبه بالمشركين في أفعالهم، فتكلم عنها من خلال استعراض نصوص القرآن ونصوص السنة وبيان الإجماع وبيان القياس الصحيح الدال على أن قصد مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة. ثم بعد أن قرر هذا كله انتقل للحديث حول التشبه بالمشركين في أعيادهم، فبين أيضا دلالة القرآن وبين دلالة السنة على أن التشبه بالمشركين في أعيادهم أمر غير مشروع، ثم ذكر أيضا الإجماع وما يفيد ذلك من القياس. وسيرنا في هذه المحاضرة سيكون على هذا النحو. فالمحاضرة في قسمين اثنين. القسم الأول في حكم التشبه بالمشركين في أفعالهم، والقسم الثاني في بيان حكم التشبه بالمشركين في أعيادهم. ونبدأ بالقسم الأول من المحاضرة أو بالجزء الأول. وهذا الجزء في وقفات. إذن الجزء الأول من المحاضرة في بيان حكم التشبه بالكفار في أفعالهم. وهذا الجزء أيها المكرمون في وقفات. الوقفة الأولى في مهمات تتعلق بمشابهتهم في أفعالهم. أولا في كون مخالفتهم قاعدة من قواعد الدين ومقصدا من أعظم مقاصد الشريعة. مخالفة المشركين قاعدة عظيمة من قواعد الدين ومقصد من مقاصد الشريعة. يقول شيخ الإسلام مبينا أن مخالفة اليهود والنصارى قاعدة عظيمة، يقول: قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة كثيرة الشعب، واصطلاح جامع من أصولها كثير الفروع. وله كلام نفيس يبين أن مخالفتهم مقصد عظيم، وقرره من وجوه، وقرره بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فربط النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الدين بمخالفة اليهود والنصارى، ولا شك أن ظهور الدين هو المقصد من البعثة. فإذا كان ظهور الدين يتحصل بمخالفة المشركين وهو مقصد البعثة، إذن مخالفة المشركين من مقاصد الشريعة. يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، يقول: وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد الشريعة. هذا أولا، وهو أن مخالفة اليهود والنصارى قاعدة كثيرة الشعب ومقصد من مقاصد الشريعة. ثانيا، إذا كان ظهور الدين بمخالفة المشركين فإن دروسه بمشابهتهم. فأصل تغيير دين المرسلين مشابهة الكافرين. أصل تغيير دين المرسلين مشابهة الكافرين. أهل مكة كانوا على دين إبراهيم إلى أن جاء عمرو بن لحي فتأثر بأهل البلقاء من بلاد الشام فسيب السواد. فكان أصل تغيير دين قريش هو تشبه عمرو بن لحي بأهل البلقاء من الشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار، كان أول من سيب السواد. يقول ابن تيمية: فقد تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. وذكر رحمه الله تعالى ما جرى من عمرو بن لحي. ثالثا، في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكافرين ومبالغته في ذلك، وهكذا كان على هذا النحو الأئمة المهديون. ومما يدل على ذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعوها في بيت واحد. فجاء بعض الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلهم، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فخالف اليهود فيما هم عليه. فلما بلغ ذلكم اليهود وبلغهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا من أمرنا هذا شيئا إلا خالفنا فيه. يقول ابن تيمية: بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم. فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد لك عن أعمال أهل الجحيم. يقول: وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، بل المبالغة في ذلك. يقول ابن تيمية: ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك. رابعا، في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة اليهود والنصارى وسائر المشركين، وأن مشابهتهم واقعة ولا بد، وأن أهل الطائفة المنصورة ناجون من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مشابهتهم، والأحاديث في ذلك كثيرة، والآيات في القرآن كثيرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مشابهتهم واقعة ولا بد. وهذا ما نراه، وليس هو حديث اليوم، بل هذا التشبه قديم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن القوم إلا اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا غلامك. إذن التشبه واقع بالأمة ولا بد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأن التشبه واقع ولا بد، أخبر بأن من أمته طائفة منصورة لا تزال، وهذه الأمة لا يقع منها التشبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على نفسه. فهما صنفان: صنف تشبهوا باليهود والنصارى وسائر المشركين، وصنف اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فكانوا من الناجين. نسأل الله عز وجل أن يكون منهم. هذا الذي ذكرته لكم هو الأمر الرابع. خامسا، وهذه مسألة فيها دقة وهي مسألة مهمة: الفعل الذي نهي عنه طلبا لترك المشابهة قد تكون المشابهة هي علة النهي الوحيدة، وقد تكون جزء العلة. الفعل الذي نهي عنه طلبا لترك المشابهة قد تكون المشابهة هي علة النهي الوحيدة، وقد تكون جزء العلة. الشريعة قد تنهى عن مشابهة المشركين في فعل من الأفعال، وإنما نهت عنه لوجود المشابهة فقط، فالفعل من حيث هو لا ضرر فيه، وإنما كان الفعل ضارا لوجود المشابهة بالمشركين. وقد يكون الفعل سيئا من حيث هو، وانضم إلى سوءه فعل المشركين له، فيحرم من أجل هاتين العلتين. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النصارى شرار الخلق، وأنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير، وقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لأن اليهود والنصارى يفعلون ذلك، فهذا فعل قبيح من حيث هو، وزاد قبحا وسوءا لأن فيه تشبها باليهود والنصارى. وهذا أمر مهم لطالب العلم أن يفهم، لأن بعضهم يأتي إلى بعض الأفعال التي نص الشارع على أن اليهود والنصارى يفعلونها فنهى عنها، فيقول اليهود والنصارى اليوم لا يفعلونها، اليهود والنصارى اليوم لا يفعلونها، فحينئذ زال السبب الذي من أجله وجد النهي، فصار هذا الأمر مباحا. فيقول له طالب الحق حينئذ: هذا الأمر الذي نهت عنه الشريعة لكون اليهود والنصارى يفعلونه، ليس فعل اليهود والنصارى له هو العلة الوحيدة، بل هو جزء علة، وهناك علة أخرى من أجلها نهى الشارع عن هذا الفعل. وهذا له أمثلة ولكن لا أريد أن أطيل. وأنا مثلت الآن باتخاذ القبور مساجد، فاتخاذ القبور مساجد محرم، وإن قدر أن اليهود والنصارى لم يفعلوا أو صاروا لا يفعلوا. ومن هنا أهل العلم عندما يعللون في هذه المسألة يذكرون أمرا وهو خشية وقوع الشرك، لأن اتخاذ القبور والمساجد يجر إلى عبادة المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يعللون بمجرد التشبه. سابعا، المخالفة لا تكون إلا مع ظهور الدين، وهذا أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يحب موافقة اليهود، ثم بعد أن ظهر الدين وقوي صار النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخالفته، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالف. وهذا نستفيد منه أمرا مهما بينه شيخ الإسلام، حيث قال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة له، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة، وهذا أمر مهم جدا. فشيخ الإسلام يقرر أن المخالفة إنما تكون مع ظهور الدين. فالمسلم في بلاد المسلمين لا يشابههم ويطلب مخالفتهم ويقصد مخالفتهم، ولكن إن كان في بلاد الحربيين من الكفر أو في بلاد الكفر من غير المحربيين، فحينئذ يجوز له أن يشابههم في الهدي الظاهر دفعاً للمفسدة، فإنه ربما إن خالفهم تسبب خلافه لهم بضرر عليه. يقول شيخ الإسلام: ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، وهذا أمر مهم جداً. فله أن يوافقهم في الهدي الظاهر لا في المحرم، فلا يوافقهم في أفعالهم المحرمة ولا يوافقهم في لباسهم المحرم، ولكن يوافقهم في هديهم الظاهر الذي لا حرمة فيه. فالمخالفة لا تكون إلا مع ظهور الدين. سابعا، يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل موافقة لليهود والنصارى وسائر المشركين سواء كانت في عبادة أو عادة فإنها من البدع المحدثة. يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مشابهة المشركين في كل أمر يختصون به سواء كان ذلك الأمر عبادة أو عادة، يقرر أنه من البدع المحدثة فينهى عنه بالأدلة الدالة على قبح البدع. يقول شيخ الإسلام: وأصل آخر، وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي. إذ المشابهة منهي عنها في الجملة والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي. وهذا مهم، هذا التأصيل مهم لبيان مسألة التشبه بالمشركين في أعيادهم. فالتشبه بهم في أعيادهم حرام بدلالة النصوص العامة على ذنب التشبه، ولكونه بدعة من البدع، ولدلالة النصوص الخاصة على حرمة التشبه بالمشركين في أعيادهم. هذه ثلاثة أوجه بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الآن أعيد ترتيب المحاضرة حتى نستحضر ما الذي قلنا إن المحاضرة في
جزئين.
الجزء الأول في بيان حكم التشبه بالمشركين في أفعالهم، وجعلته في وقفات. الوقفة الأولى في مهمات تتعلق بالتشبه بالمشركين، انتهينا منها. الآن في الوقفة الثانية، الأدلة الدالة من القرآن والسنة على مشروعية مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكافرين. الآن نذكر الأدلة الدالة من القرآن والسنة على مشروعية مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. والأدلة كما بين شيخ الإسلام، الأدلة كما بين شيخ الإسلام الواردة في القرآن والسنة نوعان اثنان. النوع الأول من الأدلة يبين أن مخالفتهم مقصود من حيث الجملة وليس يستفاد منه التحريم. والنوع الثاني من الأدلة أدلة تفيد التحريم. إذن الذي سأذكره الآن نوعين من الأدلة: أدلة تدل على أن المخالفة مقصودة ومشروعة ومطلوبة، وأدلة تدل على أن التشبه محرم. يقول شيخ الإسلام: ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا؟ فجميع الآيات دالة على ذلك، وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض، ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة إذ كان هذا هو المقصود هنا. وهذا أمر مهم، بيان دلالة الأدلة مهم لطالب أن تعرف أن هذا الدليل يدل على التحريم، هذا الدليل يدل على أن المخالفة مقصودة من حيث الجملة، هذا الدليل لا يدل على التحريم. فمثلا حتى تعرف أهمية النظر إلى الأدلة ودلالتها، شاع عند بعض أهل العلم أنهم يستدلون بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، على حرمة شهود أعياد المشركين. شيخ الإسلام يقول هذه ما تدل على الحرمة، على أنه يقرر هذا، يقرر الحرمة، يقول ما تدل على الحرمة، تدل على أن هذا أمر مطلوب وممدوح ومشروع، لأنه أثنى عليهم بأنهم لا يشهدون، لا يشهدون الزور، في سياق ذكر خصالهم الممدوحة. فمن خصالهم الممدوحة أنهم لا يشهدون الزور، فليس فيه أن شهود الزور أي شهود أعيادهم أمر محرم، وإنما فيه أن فعل أعيادهم من الزور، ففعل العيد محرم، وترك شهوده الآية تفيد استحبابه لا تفيد تحريمه، وإنما يستفاد التحريم من نصوص أخرى. فتحرير دلالات النصوص في هذا المقصد أو في غيره أمر مهم جدا. فشيخ الإسلام عندما ساق بعض الآيات وبعض الأحاديث في بيان حكم التشبه بهم في أفعالهم، بيّن أن هذه الآيات والأحاديث التي سقتها منها ما يدل على أن التشبه غير مشروع من حيث الجملة، أن التشبه غير مشروع، ومنها ما يفيد أن التشبه محرم. الآن أذكر بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالله عز وجل يذم اتباع أهواء اليهود والنصارى، وأهواءهم يدخل في هذا اللفظ ما يهوونه من أمور دينهم، ولا شك أن أعمالهم تابعة لدينهم، فالآية تدل على طلب مخالفة اليهود وعلى طلب مخالفة اليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مضن لمتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ويريدون أن فيه رعونة، والصحابة كانوا يقولون راعنا بمعنى خفف علينا، فشابهوهم في اللفظ مع الاختلاف في المقصد. فنهاهم الله عز وجل وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهذا يدل على أمر مهم جدا، وكان من المفترض أن أذكره في الوقفة الأولى ونسيته، وهو أن التشبه يقع ولو لم تكن معه نية. التشبه يقع، المشابهة لا يشترط فيها النية. بعضهم يشابه المشرك حتى في أعياده، يفعل مثل ما يفعل، فتجده مثلا في رأس السنة يخصص هذا اليوم باحتفال واجتماع، ثم يقول لك: أنا لم أنوي مشابهته. فتقول له: المشابهة تكون من غير نية. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصبغ وأن نغير الشيب مخالفة للمشركين، وهذا أمر لا تتصور فيه المشابهة، نية المشابهة، قصد المشابهة، كما يقول شيخ الإسلام. فالذي يخرج الشيب في لحيته يقال له: غير الشيب ودع مشابهة المشرك، على أنه لم ينوي. فهذا يدل على أن النية غير معتبرة في التشبه، بمعنى أن التشبه يكون ولو لم ينوي الإنسان التشبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنه وقت يسجد فيه الكفار للشمس. فهل المسلم عندما يصلي في هذا الوقت يخطر على باله هذا الشيء؟ لا يخطر على باله، إذن هو لم يقصد هذا الشيء، ولكن لوجود المشابهة فهم يسجدون وأنت تسجد، فوجدت المشابهة من غير قصص. هذه الأدلة ساقها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة مبينا أن المشابهة تقع ولو لم يقصد الإنسان التشجع. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا. هذا يدل الدليل على قصد الشريعة لمخالفة اليهود والنصارى. من السنة الأدلة من السنة كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود في سننه، وذكر شيخ الإسلام إسناده وقال: وهذا إسناد جيد. وهذا الحديث كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أقل أحواله تقتضي التحريم، وأن ظاهره يفيد كفر المتشبه. يقول شيخ الإسلام: هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا الحديث يدل على حرمة التشبه بالمشركين. وقد بين شيخ الإسلام بعد هذا الكلام الذي ذكرته لكم أن التشبه بهم بحسب الأمر الذي وقع به التشبه، فإن كان محرما فقد فعل محرما، وإن كان كفرا فقد فعل كفرا. فهذا النص يدل على أن التشبه بهم مذمم. الحديث الثاني الذي ذكرته في أول هذه المحاضرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهناك حديث أخرى فأتركها حتى نستطيع أن نأتي على كل ما أريد أن أذكره من المهمات. إذن الوقفة الثانية في بيان الأدلة، ذكرنا بعض أدلة القرآن، وشيخ الإسلام فيما أذكر ذكر 9 آيات، أنا ذكرت آيتين، وذكرنا بعض الأحاديث، وشيخ الإسلام ذكر أحاديث كثيرة. بعد هذا يأتي الإجماع، والإجماع بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من وجوه كثيرة. قال: من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم، قلمسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور. وذكر أمورا كثيرة تدل على عزة الإسلام. هذه الشروط أخذها عمر على أهل الذمة. يقول شيخ الإسلام: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. فيقول: هذه الشروط معروفة بين الصحابة ومعروفة في كتب الفقه، ولا يوجد بين أهل العلم فيها خلاف، فدل على أن خلاف اليهود والمشركين وقصد مخالفتهم أمر متفق عليه. ذكر وجها آخر يقرر فيه الإجماع فقال: الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة وهي المخالفة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. يبين أن آثارا جاءت عن الصحابة فيها الأمر بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين ولم ينكرها منكر، فدل هذا على الاتفاق. قال: الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفته. فالفقهاء من المذاهب الأربعة ينهون عن أشياء ويعللون النهي بماذا؟ بمخالفة اليهود والنصارى. هذا يدل على أن مخالفة اليهود والنصارى أمر متفق عليه. ثم ذكر شيخ الإسلام عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تعليلهم أحكاما بترك التشبه، وختم بقوله: وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره، وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين إلى آخر ما قال. فالخلاصة أن الإجماع منعقد على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. هذا الجزء الأول من المحاضرة، والجزء الثاني سأختصر فيه بإذن الله عز وجل اختصارا شديدا. الجزء الأول نرتبه ونختصر في الجزء الثاني.